إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج البخاري ومسلم عليهما رحمة الله في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطف، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، وزاد منها النصح لمن استنصح. هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من حق المسلم على المسلم، وليس فيه حصر لذلك. فحق المسلم على المسلم عظيم، بينه الله تعالى في كتابه، وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وكان منها هذه الخصال التي ذكرت في هذا الحديث. ومن المهم جدا أن يعرف المسلم ما عليه من الحقوق لإخوانه المسلمين حتى يقوم بها. فكان من أول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه من حق المسلم على المسلم إفشاء السلام، أو قال رد السلام، أي إذا سلم عليك المسلم وجب عليك أن ترد عليه السلام، وهو واجب، أي رد السلام بإجماع العلماء، وبذله مستحب، نقل على ذلك الإجماع. عباد الله، هذه العبادة العظيمة جاء الأمر بها في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال البراء بن عازب رضي الله عنه كما في الصحيحين: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها إفشاء السلام. السلام اسم من أسماء الله جل وعلا وضعه بين عباده، كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. هذه العبادة العظيمة اختير لها هذا الاسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى لما تضمنه من المعاني الجليلة، وشرعت تحية لذرية آدم فيما بينهم، شرعت تحية لآدم وذريته إلا في بعض الملل، كما جاء في حديث الخضر الطويل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه استغرب الخضر وقال لموسى: وأنى بأرضك السلام، أي لا يعلم ذلك كان فيما بينهم، ولكنه كان في شريعة موسى وهو شريعة لذرية آدم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله آدم قال له: اذهب إلى أولئك نفر من الملائكة جلوس، فسلم عليهم واستمع ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعده. فذهب آدم إلى أولئك الملائكة فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فجعلت هذه التحية بين ذرية آدم في الدنيا بل وفي الآخرة. وقد جاءت الأدلة الكثيرة أن تحية أهل الجنة هي بالسلام الذي جعله الله تعالى تحية لهم في الحياة الدنيا، دعواهم فيها أي في جنة الله سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. وقال الله سبحانه: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا أي نطقا ولفظا من رب، سلام قولا من رب رحيم. وهي تحية الملائكة لأهل الجنة ولأهل الدنيا. قال الله سبحانه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يحيونهم في جنة الله بهذه التحية العظيمة، وهكذا حيوا بها رسل الله وأنبياءه في الدنيا. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، بل هي تحية الله جل وعلا لمن شاء من خلقه، كما أرسل بذلك مع جبريل لخديجة رضي الله عنها ولعائشة رضي الله عنهما أن الله تعالى يقرئهما السلام. تحية عظيمة، عبادة جليلة، ذكر عظيم شرعه الله تعالى لآدم ولذريته. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن هذه اللفظة وأن هذه التحية تضمنت معنيين عظيمين. المعنى الأول أنها من اسم الله جل وعلا السلام، فمن أسمائه السلام، أي اسم الله السلام حلت عليكم بركته وحل عليكم خيره ونالكم كل خير تضمنه اسم الله السلام. السلام عليكم أي السلام الذي هو اسم الله حل عليكم ونزل عليكم بخيره وبركته. والمعنى الآخر أن السلام مشتق من السلامة، فهو دعاء للمخاطب بالسلامة من كل آفة في هذه الحياة الدنيا، السلامة من المعاصي، والسلامة من الأمراض، والسلامة من الخوف أو الذعر، فهو دعاء بالسلامة والسلام وكل خير تضمنته هذه اللفظة. معاني عظيمة، على المسلم أن يستشعر هذه المعاني إذا سلم على أخيه المسلم وبذل له حقه. عباد الله، هذه العبادة العظيمة هي مما يزيد الإيمان، بل هي من الإيمان. وقد بوب البخاري رحمه الله باب إفشاء السلام من الإسلام، وذكر حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعلق عن عمار بن ياسر، وهو موصول عند ابن أبي شيبة وغيره، أن عمار رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، أن تنصف المسلمين من نفسك، ولا تحتاج إلى أن يأتي غيرك ينصف المسلمين منك، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، إفشاء لكل الناس، والإنفاق من الإقتار، أي النفقة مع قلة ذات اليد، هي من الإيمان، بل هي مما يدخل الناس جنة الله جل وعلا. الحرص على هذه العبادة سبب دخول جنة الله، سبب لفشو المحبة والأخوة بين المسلمين. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه يقولون: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله. قال: فأتيته في من أتاه من الناس، فلما استثبت من وجهه تبينت أنه ليس بوجه كذاب، فأول شيء سمعته منه يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أول الأوامر التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور لعلمه بما لها من جانب قوي عظيم في ترسيخ الأخوة بين المسلمين وترسيخ العلاقة فيما بينهم. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وفي معجم الطبراني بسند صحيح عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه واسمه هانئ بن يزيد أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يوجب لي الجنة، أخبرني بعمل يوجب لي الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام، هذه الثلاث مما توجب للعبد جنة الله جل وعلا. طيب الكلام وبذل السلام للمسلمين وإطعام الطعام لا سيما في وقت الحاجة إليه. ولذا كان أولى الناس بعطاء الله وبجنة الله وبفضل الله وبخير الله في الدنيا والآخرة من بدأ المسلمين بالسلام. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وفي رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، المسلمان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى، أولاهما بالله. فبادل السلام والبادئ بالسلام هو أولى المسلمين بالله جل وعلا بعطائه وفضله ورزقه وخيره في الدنيا والآخرة. وبالمقابل أبخل الناس من بخل بالسلام. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر، وفي معجم الطبراني عن أبي هريرة، وعند الطبراني أيضا عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبخل الناس من بخل بالسلام. أبخل الناس الذي ما يبذل السلام للمسلمين ماذا عساه أن يبذل لهم؟ إذا منع الكلام، إذا منع لفظة عن بذلها للمسلمين وإفشائها بينهم، ماذا عساه أن يبذل؟ هل سيبذل ماله؟ أو سيبذل جاهه؟ أو سيبذل بدنه؟ أو سيبذل عمره وأيامه ولياليه إذا بخل بهذه الكلمة؟ فلذا كان البخيل بالسلام والمانع للسلام هو أبخل الناس على الإطلاق، أبخل الناس من بخل بالسلام. مع هذه الفضائل وهذه المكارم وهذه الأجور وهذه الدرجات وهو يبخل به. ولذا جاء أن المسلم إذا سلم كتبت له الحسنات بقدر سلامه الذي يبذله، دل ذلك على أن من منع السلام فهو أبخل الناس. وكلما كان السلام أكمل كان في الأجر أعظم. ففي السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عمران بن حصين، وجاء عند ابن حبان عن أبي هريرة، وعند الطبراني عن سهل بن حنيف، وهو حديث صحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال: عشر حسنات. فجاء رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه السلام ثم قال: عشرون حسنة. ثم جاء رجل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه السلام ثم قال: ثلاثون حسنة. فالحسنات التي في هذا السلام على قدر كمال هذه التحية الذي يبذلها المسلم للمسلمين، فمن استطاع أن يؤدي أكملها كان ذلك أفضل وأعظم في الأجر عند الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، لما كانت هذه العبادة بهذه المنزلة العظيمة كانت من أشد الأشياء على أعداء المسلمين الذين هم اليهود، وكانوا من أشد الناس حسدًا للمسلمين في شرعية السلام. ففي سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ما ما حسدتكم اليهود على شيء مما شرعه الله لكم مثل حسدهم لكم على هاتين العبادتين بذل السلام وإفشاؤه والتأمين في الصلاة بعد قراءة الإمام. ولذا لشدة حسدهم للمسلمين بشرعية على شرعية هذه العبادة كانوا إذا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يقولون السلام عليكم، أي الموت، لشدة حقدهم وحسدهم على المسلمين حتى غيروا هذه التحية، فلا يليق تركها. ولا أن ينزل الإنسان عند رغبة هؤلاء اليهود بأن يترك هذه التحية أو يستبدلها بالتحيات الغربية الأجنبية التي جاءت عن اليهود والنصارى حسدا منهم للمسلمين على هذه العبادة العظيمة. أيضا مما ينبه عليه أن الإنسان يبذل السلام ولا يسأم إن لم يرد الناس عليه، فيبذل السلام ويكرره ويبذله رد الناس أو لم يردوا. ففي الأدب المفرد للبخاري عن ابن مسعود موقوفا وروي مرفوعا والموقوف أصح أنه قال رضي الله عنه: إذا مر الرجل بقوم فسلم عليهم فردوا عليه السلام كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإذا لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وهم الملائكة، كما بين عند البخاري في الأدب. أيضا عن عبادة بن الصامت أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: إني مررت على عبد الرحمن ابن أم الحكم فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فقال له أبو ذر: وما عليك من ذلك؟ لقد رد عليك من هو خير منه ملك عن يمينه. لقد رد عليك من هو خير منه، فأنت تبذل السلام، فإذا رد المسلم عليك السلام كان لك الفضل والأجر لأنك سبقته إليه وذكرته به، وإن لم يرد عليك رد عليك من هو خير منه ملك من ملائكة الله، ويكون آثما بذلك مستحقا للعقوبة حين لم يرد السلام. ولذا سئل الإمام أحمد عن رجل مر بقوم فسلم عليهم فلم يرد عليه السلام، قال: ليسرع الخطى، ليسرع الخطى، أخشى أن تنزل عليه اللعنة وهو بين أولئك القوم. سلم عليهم فلم يرد عليه، فأفتاه أحمد رحمه الله ورضي عنه أن يسرع الخطى وأن يفارق أولئك القوم لئلا تنزل عليهم لعنة الله وهو بين أظهرهم. وأيضا على الإنسان أن يبذل السلام لكل المسلمين، فإن من أشراط الساعة أن يبذل المسلم السلام لمن يعرفه ويمنعه عمن لا يعرفه. ففي مسند الإمام أحمد وغيره من طرق عن ابن مسعود أنه مر به رجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، وهو جالس في أصحابه، فضحك ابن مسعود وقال: صدق الله ورسوله. فسأله أصحابه: لماذا قلت صدق الله ورسوله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يكون السلام بالمعرفة، من أشراط الساعة أن يكون السلام بالمعرفة. وتقدم حديث عبد الله بن عمرو أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: إطعام الطعام وبذل وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي أثر عمار: وبذل السلام للعالم، للعالم كله، إلا إنسان رؤي في ترك السلام عليه مصلحة شرعية كمذنب أريد زجره ولا يمكن زجره إلا بذلك، أو مبتدع أريد زجره ولا يمكن إلا بذلك، أو لتقليل شره بين المسلمين. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على أبي بن كعب وأمر الصحابة بذلك على كعب بن مالك رضي الله عنه. وإلا فالأصل أن المسلم يبذل السلام لكل المسلمين من عرف منهم ومن لم يعرف. ولذا جاء عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى السوق ليس له حاجة في السوق إلا إفشاء السلام. ففي موطأ مالك والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن الطفيل ابن أبي بن كعب أنه كان يغدو مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى السوق، فكان عبد الله لا يمر على سقاط ولا صاحب بيع ولا أحد في السوق إلا سلم عليه. قال فأتيته يوما فاستتبعني إلى السوق، أي أمرني أن أتبعه إلى السوق. قال الطفيل فقلت يا أبا عبد الرحمن ما تصنع بالسوق وأنت لا تسأل عن السلع ولا تقوم على البيع ولا تجلس في مجالس السوق، ماذا تصنع بالسوق؟ اجلس بنا هنا نتحدث. فقال عبد الله بن عمرو يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، قال يا أبا بطن إنما نغدو إلى السوق من أجل السلام فنسلم على من لقينا. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يخرج إلى السوق التي هي أبغض البلاد إلى الله جل وعلا، ولكنه يخرج إليها لا يقعد فيها، يمر مرورا لإفشاء هذه العبادة العظيمة وإفشاء هذا الذكر العظيم من ذكر الله جل وعلا والدعاء للمسلمين بالسلامة من كل آفة. فعلى المسلم أن يكون حريصا على هذه العبادة في سوقه وفي بيته وبين أولاده، إذا دخل بيته بدأهم بالسلام، إذا لقي ولده بدأوا بالسلام، إذا لقي الصغيرة أو الكبيرة بدأه بالسلام، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام وطمعا في هذا الوعد العظيم، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. أولى الناس بالله جل وعلا في كل أموره في الدنيا والآخرة من بدأ المسلمين بهذا الدعاء العظيم. عباد الله، هذه عبادة جليلة ولها أحكام وآداب كثيرة، عسى الله عز وجل أن ييسر ذكرها في مجالس أخرى. والقصد من هذا في هذا اليوم بيانها فضيلة هذه العبادة وعظيم الأجر فيها وما رتب على ذلك في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم زيننا بزينة الإيمان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.